المرسلين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فنحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء، نسأله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، في 16 من شهر شعبان عام 28 و400 من هجر بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول بدءا إن الكلام عن العلم والحث عليه، لعل الآيات في هذا المقام والأحاديث كثيرة جدا، ولعل كثيرا منكم يعني قد وقف على كتابات في هذا وإشارات ونقولات عن بعض أهل العلم في المقام، لكن أنا سأعرج على جملة من الأمور المهمة إن شاء الله تعالى تنفع وترفع العبد في الأولى والآخرة. الأمور النافعة، الأمور أقول ابتداء أن الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين، كل ما ينفع العباد يرجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. علم نافع وعمل صالح، وسأتكلم عن هذا العلم النافع في نقاط إن شاء الله مقربة حاثة بإذن الله تعالى. الوجه الأول: ما هو العلم النافع؟ العلم النافع هو العلم المزكي للقلوب والأرواح، العلم المزكي للقلوب والأرواح، وهو الذي يثمر سعادة الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا بمعرفة وتعلم ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العلم، بمعنى العلم الصحيح هو المبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبع ذلك كما هو في نصوص القرآن وجاءت به السنة، لزوم ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فما من عبد إلا ويدعو الله جل في علاه في كل صلاة في كل ركعة فيقول اهدنا الصراط المستقيم، فهو يطلب الله أن يهديه الصراط المستقيم، وهذا الصراط هو أول من يدخل فيه هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم الصحيح هو الذي يزكي النفوس ويثمر سعادتها في الأولى والآخرة. والعلوم النافعة هي ما كانت مرتبطة كما قلنا بالعلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وأكثر قال: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. هكذا يفسر من حيث الدلالات للعلم والعمل. ثم قال في هذه في معنى العلم، قال: فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها، يعني وافق العلم العمل، فهو علم صحيح. وهذا العلم نوع تكمل النفس بإدراكه، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. هذا معنى العلم، العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. الوجه الثاني في ذكر بعض الآيات التي لو تأملناها جيدا لاستوقفتنا كثيرا في شحذ هممنا للعلم وطرق تحصيله حتى نفوز برضا الله جل في علاه. فمن ذلك قول الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن الله تعالى عدد نعمه وأفضاله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فلا يمتن الله جل وعلا على رسوله وخيرة خلقه، انتهى كلامه. أقول فلا يمتن الله جل وعلا على رسوله وخيرة خلقه إلا بأمر عظيم. فإذا ما كان هذا الامتنان على سيد الخلق وإمامهم فنحن به أولى أن يمتن الله عز وجل علينا بها. فما طلبناه من علم وتعلم فهذه من منة الله جل وعلا علينا وفضله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون أو لا يعلمون. ويقول جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء الله للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ويقول الله جل وعلا، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه لفتة مهمة جدا وعظيمة، قال الإمام ابن القيم عند هذه الآية: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها. إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ذكر مسندا بسنده أقول ثم ذكر عن ابن أبي حاتم أنه ساق بسنده في التفسير عن عمرو بن مرة رحمه الله ورضي عنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه بعض نصوص الكتاب العظيم ومن نصوص السنة النبوية ما خرجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الحافظ النووي رحمه الله: فيه فضيلة، يعني الحديث فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله. ومن ذلك من نصوص السنة ما جاء عند الشيخين في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ لا شك أن فضله أعظم وخير الله عليه عميم. وأيضا من النصوص ما خرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن ابن المنير رحمه الله قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، يعني به فضلا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وجه التعبير، يعني ابن حجر، وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونها سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. وكما قال ابن القيم أيضا رحمه الله لما شرح حديث: مثل ما بعثني الله كمثل غيث، الحديث الصحيح، قال: كما أن الغيث سبب حياة البلدان أو الأبدان، الغيث سبب حياة الأبدان، فالعلم سبب حياة القلوب. ومن ذلك ما خرجه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول النووي رحمه الله: فيه بيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث: ما جاء عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله، وما ذكر عن علي رضي الله عنه ذكره النووي في المجموع، قال سهل: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فالعطب وإلا فهو العطب. وقال صالح بن مهران الشيباني رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. كل صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ذكره الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان، وجاء في المصنف لابن أبي شيبة أن الشعبي رضي الله عنه ورحمه قال: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. تنعكس الأمور، تنعكس الأمور، ويقل طلبة الحق والراغبين فيه. وذكر ابن أبي شيبة أيضا في المصنف وأبو نعيم في الحلية في إسناد صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه. هم ثلاثة: عاش بعلمه وعاش به الناس معه، والثاني عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه. يريد رحمه الله أن الأول علم فعمل وعلم، والثاني علم وعمل ولم يعلم، والثالث علم وعلم ولكنه لم يعمل، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الرابع: أذكر من سير السلف رضي الله عنهم ما يشحذ الهمة إن شاء الله مما جاء عنهم أيضا في هذا المقام، فمن ذلك ما جاء في السير أن الأعمش، سير إعلام النبلاء، أن الأعمش الإمام سليمان بن مهران الأعمش قالوا قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، وجاء في ذيل طبقات الحنابلة أن القاضي تقي الدين سليمان قال: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلها قط. طبعا هذا يدلك على علمهم بفضل الجماعة وحضور صلاة الجماعة والمسارعة إلى الخيرات، فهم علموا فضلها فسابقوا في تطبيق ما تعلموا، وهذا فضل. فالعلم عبادة والعمل به عبادة، فالعبد يتقلب في العبادات علما وتعلما. ويقول إبراهيم بن يزيد التيمي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى، يعني في الجماعة في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، فاغسل يدك منه. وجاء في ترجمة أحمد بن محمد عبد الوارث القرطبي في كتاب الصلة لابن بشكوال أنه رأى يقول يحيى ابن مالك ابن عائذ، يحيى ابن مالك ابن عائذ وهو شيخ كبير، يتهادى إلى المسجد، مريض كبير في السن يا الله يمشي، يتهادى إلى المسجد وقد دخل والصلاة تقام، قال فسمعته ينشد بصوته: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا. قال آمين. قال فلم أشك أنه يريد الصلاة. هذا التعلق العظيم بهذه الفريضة العظيمة يدل على علمهم ومعرفتهم بفضلها، وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا لم يسبق ذلك علم صحيح مبني على النصوص. وجاء في ترجمة أحمد بن محمد الطليطلي قال: وكانت تقرأ عليه كتب الحديث، فإذا مر القارئ بذكر الجنة والنار بكى. وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن الضحاك بن مزاحم رحمه الله قال لأحد تلامذته: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل. قال الأجلح وهو تلميذه: أو يكون ذلك؟ قال نعم، فأنا أريد أن أعمل اليوم فما أستطيع لكبر سنه رحمه الله. وجاء في ترجمته رحمه الله ترجمة الضحاك أنه كان إذا أمسى بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. فإذا هذا من ثمار العلم، هذا من ثمار العلم. وليتجنب العبد الذنوب والمعاصي فإنها سبب للحرمان، كما خرج الدارمي في السنن وأبو نعيم في الحلية أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. وهنا أثر أيضا في الزهد لوكيع، هو عظيم جدا. قالوا قال عن شيخ له قال: كنا شيخه يقول لوكيع: كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم. وجاء عن وكيع أنه قال كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ونستعين على طلبه بالصيام أو بالصوم. فالمتأمل في قوله كنا يعني أن هذا الذي كانوا عليه رضي الله عنهم، والإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي شيخ الإمام الشافعي إمام معظم ثبت، وأقرانه كذلك كانوا علماء عالمين عاملين، نستعين على حفظ الحديث بالعمل به لترسيخ العلم يعملون، يرسخ ويثبت بأمر الله. قال: وكنا نستعين على طلبه بالصوم. سبحان الله. فهم في المتأمل في هذا الأثر يظهر للإنسان ما كانوا عليه رحمهم الله وغفر لهم، ما كانوا عليه من الطاعات والتقلب في الطاعات، طلب العلم طاعة، العمل به طاعة، الصيام طاعة، هكذا يتقلبون فيها. فالطاعة تدل إلى أختها وتحث إلى أختها، والعكس بالعكس والعياذ بالله. إذن إذا علمنا هذا الذي كانوا عليه وهذا الذي ساروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهل لهذا العلم من آفات قد تقطع عن العبد طريقه؟ نقول نعم. وقبل أن أتكلم عن الآفات أتكلم عن الضرر. إذا ما علمت الضرر، ضرر الجهل وضرر عدم العلم بحدود الله فررت من ذلك وبحثت عما ينجيك لتفوز فترتفع عن هذا الخطر. أقول ضرر الجهل بحدود الله جل وعلا وأوامره ونواهيه. يجب أن يعلم أن الله قد تعالى قد ذم في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. ويكفي في ذم الجهل والبعد عنه والسعي والركض خلف العلم وتعلمه لرفع الجهل ولعبارة الله على بصيرة أن تعلم أو يعلم العبد أن الله قد ذم من لم يعلم بحدود الله، لأن عدم العلم بحدود الله كما يقول ابن القيم رحمه الله مستلزم لمفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فإذا ما أدخل في المسمى ما ليس منه ماذا سيكون؟ سيساوي بين الحكمين، والله جل وعلا قد فرق، فهذه آفة عظيمة فيفتات على الله. والآفة الثانية أن يخرج يقول من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه الحكم فيفرق بين ما جمع الله بينهما. وهذه رتبة عظيمة أن يتفطن الإنسان إلى مثل هذه الدقائق حتى يرتفع عن هذه المفاسد. مثال هذا التفريق أو الجمع، مثال ذلك التفريق لفظ الخمر، وهذا لفظ الخمر اسم شامل لكل المسكرات، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات من هذا الحكم وينفى عنها حكم المسكر، كمثل ماذا؟ مشروب الكحوليات أو كذا، أو يقال له ألفاظ يأتون بها وهذا النوع محرم لأنه كذا وذاك ليس محرم لأنه كذا، سفسطة إخراج مع أن لفظ الخمر شامل لكل مسكر. وكذلك لفظ الربا، فبعض الناس يخرج بعض أنواعه كربا النسيئة ويدخل في الربا ما ليس منه، يظن أنه من الربا كالبيوع المحرمة كبيع الإنسان ما لا يملك مثلا، فيجعله بعض الناس وكثيرهم أنه من الربا وليس كذلك، هذا من البيع المحرم لا أنه من الربا، فلا يرتفع عنك ذلك إلا بمعرفة العلم الشرعي ومعرفة حدود ما أنزل الله. ولهذا نجد أن الإمام القيم رحمه الله لما تكلم عن العالم الفاجر والعابد الجاهل قال كلاما عظيما في كتابه الفوائد. الكلام السابق قرأناه من الرسالة التبوكية له رحمه الله، أما هنا في الفوائد قال أما العابد الجاهل فآفته إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور والعياذ بالله. لا شك كم من الجهلاء الدخلاء، وقد يكون بعضهم من العباد يصدون عن العلم وعن أهله. كيف ترتفع يا عبد الله من العابد الجاهل أو العالم الفاجر؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. فإذا ما علم الإنسان علما نافعا وعمل عملا صالحا ارتفع عن هذا الوصف عالم فاجر أو عابد جاهل والعياذ بالله. فأما آفاته، آفات العلم، ويفسد بأمرين: ولو كان علما صحيحا، يعني لو تعلم الإنسان علما صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة، فإنه قد تعتريه هذه الآفة وتأتيه، وهما آفتان: فساد الإرادة كما يقول ابن القيم رحمه الله، فساد الإرادة تارة، وفساده من جهة فساد العلم. كيف يفسد العلم؟ أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وليس كذلك، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. هذا فساد في العلم. وفساد الإرادة ولو كان علما صحيحا يدخل هذا الفساد، يعني لا ليس بالضرورة أن يجتمعا، فهذا يكون في وجه وذاك في وجه. فساد الإرادة لا يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، كمن يتعلم علما صحيحا والعياذ بالله ولا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد به الدنيا. فهذا فساد في الإرادة والعياذ بالله. فهاتان آفتان العلم والعمل. كيف السبيل إلى الخلاص؟ لا سبيل إلى السلامة منها إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في باب العلم والمعرفة، مع إرادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فإذا ما خلا العبد من هذين الأمرين فسد علمه وعمله والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.